رحمة الله عليه
عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني كل الثلاث من كف واحدة، وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات. ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر ثم كفا ثالثا، وهذا أيسر لأن الأول فيه صعوبة. أولا أن الماء لا يكاد يبقى في اليد، يتسرب من بين الأصابع، والثاني أنك إذا تمضمضت ثلاث مرات من هذه الكف الواحدة فإنك سوف تحصل على ماء قليل ربما لا يعم جميع الفم، وكذلك الاستنشاق. ولهذا قال بعض الناس إن هذا صعب جدا ولا يمكن تحقيقه. الذي يمكن أن تكون ثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. نعم. ها؟ نعم. أي نعم. المرأة إذا كانت تخشى أن يفسد رأسها فالظاهر أنه لا بأس لها تمره مرتين. نعم. نعم. صح. نعم. إذا ثبت فهذا هو الذي يرتاح له أكثر الناس اليوم. نعم. نعم. أي نعم نعم. نعم. إيه نعم. مضمضة واستنشق من كف واحدة فعلى ذلك ثلاثة، يعني المضمضة والاستنشاق. نعم.
باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال
ما عندك شرح يعني. على ما بنجي. طيب. طيب.
قوله ثم تمضمض واستنثر، والكشميهني مضمض واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. وقد ذكر في رواية مهيب الثلاثة، وزال بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات، واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل
نعم.
مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب، فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد. ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، واستدل به على الجمع بغرفة واحدة. وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة، ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل به على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية. وفيه بحث باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهيب قال حدثني عمرو بن يحيى قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة.
ما في تلك واضح نعم. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. في احتمال ان تفسرها او تكون صفه ثانيه صعبه. قلنا انها صعبه. نعم.
باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المراه. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن نافع.
نعم. إذا فيها نسخة ثانية هو من نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم. وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به، وكذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. قالت تختلف أيدينا فيه، يعني هو يرفع وأنا نزل يدي وكذا أو بالعكس. وهذا لا شك أنه من أسباب المودة والمحبة بين الزوجين أن يكون كل منهما يشارك الآخر في طهارته الغسل والوضوء. وقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يريد بذلك النساء مع أزواجهم، وليس يريد أن النساء مع الرجال الأجانب، لأن هذا ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف وفضل وضوء المرأة، كأنه مشير إلى أن الحديث الوارد في ذلك فيه نظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل. وهذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، وأنها قالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. والعجب أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وتتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، واستدلوا بحديث النهي لا يتوضأ الرجل بفضل، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، مع أن توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز والعكس لم يرد فيه الجواز، وهم لم يأخذوا بالعكس أصلا. وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله، كيف تستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين عندك، مع أن الحكم الذي استدلت به عليه قد وردت أحاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي استدلت به. فهمين الموضوع؟ طيب، الحديث الآن أمامنا لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. إذا أخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، لكن الفقهاء أو بعضهم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. طيب، وهذا لا شك أنه ليس بصواب، ثم إنهم قالوا لا يتوضأ الرجل لفضل المرأة، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل الميمونة، وهذا أشد وأشد. نعم، لكن سبحان الله. نعم،
أحسن الله إليكم. بالنسبة لغتسال المرأة مع الرجل اليوم، أقول مثل هذا يا شيخ، ألا يكون في خلال بالمروءة؟
والله الرجل مع زوجته ما بينه مروءة، الرجل مع زوجته ما بين ما في شيء،
لا سيما يعني في الحمام أقرب الله يعني في بيت
الخير. على كل حال الحمام أكثر ناس عندهم مسابح خاصة، وبعضهم في المراحيض، لكن على كل حال هذه مسائل خاصة. إذا كان الرسول مع أهله بينهم القدر مثلا أو الإناء تختلف الأيدي فيه. نعم، أي ما في شك. ولهذا حديث ما رآه مني ولا رأيته منه ضعيف، ما هو صحيح. وقوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يدل على انه يجوز. كذلك كان الرسول عليه الصلاه والسلام واهله في لحاف واحد. انت نعم، اي نعم، ما هي موجوده الان، تبجين ان شاء الله، ما هي موجوده. يعني حديث ابن عمر، حديث ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، قيل نعم، لكن احنا نقول يجب حمله على الرجل واهله، وهاي الرجال الاجانب هذا ما يمكن. أبد ولا شيء. الفقهاء يقول تعبد، الفقهاء يقول هذا تعبد، والصحيح الناس أصل فعل حديث ما صح.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
هذا الباب يقول البخاري رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. المغمى عليه هو الذي أصابه الإغماء، والإغماء بمعنى التغطية، يعني غطي عقله من مرض أو غيره. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وصب عليه من وضوئه. فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء من أجل أن يصفو، وهذا مستعمل، يصب الماء من أجل أن يصفو، كما أنه يصب على المريض بالحمى، يصب عليه الماء من أجل أن يبرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى: إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والغريب أننا كنا نقول: كيف يصب عليه الماء البارد وهو إذا مس الماء يكوش جلده؟ ولكن صار هذا هو العلاج الوحيد من أحسن العلاجات حتى الآن، مع ترقي الطب يستعملون هذا العلاج السهل الذي لا يدخل البدن منه شيء، يعني ليس حبات عقاقير ربما تؤثر، بل هذا علاج ظاهري محسوس. وتصبر على كل المريض بالحمى سوف يعني يتكله أو يتأذى من الماء البارد، لكن ليتصبر حتى تزول الحرارة. وتعليل ذلك والله أعلم أن الحرارة تخرج من الجوف وتكون على السطح ويبقى داخل الجوف باردة، ولهذا يحصل مع المريض بالحمى قشعريرة كأنه بردان لأن باطنه بارد، فإذا صب عليها الماء البارد يعني انحدرت إلى الأسفل وخرجت البرودة من الأسفل وحلت الحرارة واعتدل الجسد. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى إرث الكلالة. فما هي الكلالة؟ الكلالة هم الحواشي، هم الحواشي، وذلك لأن الورثة من النسب أصول وفروع وحواشي، فالحواشي هم الكلالة، وهي مأخوذة من الإكليل، والإكليل هو الشيء المحيط بالشيء كالهالة على القمر في أيام الشتاء وما أشبه ذلك. فعلى هذا نقول الكلالة هم من الحواشي، وقد ذكر الله ذلك في القرآن العزيز فقال يستفتونك يعني عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذه الصورة لا تنطبق إطلاقا إلا على من ليس له ولد ولا والد، لأنه لو كان له ولد أو والد اختلف القسمة. طيب، لماذا؟
لا أعقل.
نعم، يمكن وقد لا يقول، وقد يقال لا أعقل يعني العقل الظاهري يعني لا أدرك كالنائم، لكن المغمى عليه من حيث الحكم يقل الصوت ولا يقل الصلاة على القول الراجح، والمذهب يقضي الصوم والصلاة، والصحيح أنه لا يقضي الصلاة إلا إذا كان الإغماء من قبله كالبنج. نعم، نعم، إيش؟ لا ما هو شر، مو بشر، ولهذا ربما لكني عجلت عن البحث فيها، ربما يقول قائل إن هذا ليس من أجل الماء ولكن من أجل البركة في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال أن التجربة الآن تدل على أن صب الماء المغمى عليه مفيد، يوجب إفاقته. نعم، ما أدري، أخشى أن يكون في ذلك فتنة ويقال أنها تبرك بوضوئه. نعم،
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر
أنه سمع
عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة.
الله أكبر.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة.
شوف المخضب عندك في التفسير،
المخضب إناء توصل فيه الثياب.
ثياب؟
توصل فيه الثياب.
الثياب؟
الثياب.
كيف تصب الثياب وما تصب فيه؟
يقول تصور المخضب لم يتسع لبسط كفه فيه لصغره. قوله باب الغسل والوضوء في المخضب هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة. المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا. نعم فقط،
بس هذا الأخيرة هي فيها.
والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، وعطف الحجار الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف الخاص العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه فقط. ما فيه شيء،
لا شك أن كونه يعجز أن يبسط في كفه.
يقول فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه أن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير. ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس.
هذا هو المقصود. المقصود أن المخضب نوع من الآنية، يكون صغيرا ويكون كبيرا، لكن هذا الذي في الحديث مخضب صغير. وفي هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم توضأوا من هذا الماء الذي في هذا المخضب وكانوا 80 رجلا وزيادة. ومثل هذا لا يتأتى حسب العادة، لكن هذا من خوارق العادات الذي يعتبر من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا
شاهد قوله دعا بقدح، ففيه دنيا على جواز الوضوء من القدح.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا
الشاهد قوله في ثور من صفر، والثور إناء شبه الطشت. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس.
اللهم صل وسلم. قوله أجلس في مخضب، هذا مما يدل على أن المخضب كان يطلق على الإناء الكبير، لأنه لا يمكن أن يجلس الرجل في إناء إلا وهو كبير. وفي قوله لم تحلل أوكيتهن يعني أنها مملوءة لأجل أن يكثر الماء فتزول الحمى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتها، وفيه دليل على أنه يجب على الزوج أن يقسم للزوجات ولو كان مريضا، وأن القسم بين الزوجات واجب حتى على المريض. وفي أيضا دليل على أن المرأة إذا أسقطت حقها من القسم فهو لها ولا يلحق الزوج شيء، وذلك لأنهن لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم سقط حقهن. وفيه أيضا دليل على فضائل أو فضائل زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث آثرن ما يحبه على ما يحببنه، وإلا فإن المعلوم أن كل واحدة ترغب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، لكن آثرن محبته على محبتهن جزاهن الله خيرا. وفي أيضا دليل على الاستعانة بالغير في الوصول إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هذا ليس بلازم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لأجل أن يحدث الناس. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن لا يذكر بعض من في قلبه عليه شيء، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كان في قلبها شيء على علي، لأنه في حادثة الإفك أشار رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق عائشة، وقال النساء سواها كثير، وهو لم يشر بذلك كراهة لعائشة كلا، لكنه لأجل أن يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد في نفسه، فكانت يعني لم تذكر اسمه. عندكم علل بهذا؟ ما ذكر شيء. نعم شيخون هذا الجواب أحسن من الأول، من جهة أن عائشة رضي الله عنها ليس في قلبها شيء على علم، لكن يمنعه قولها بين عباس ورجل آخر، بين عباس ورجل آخر. وقد يقال إن رجل آخر باعتبار أن كل واحد منهم يأخذ بيده بمفرده، فأرادت لا تقول بين عباس وعلي وأسامة ورجل الثالث، فالله أعلم. لكن من المعروف أن علي وعائشة رضي الله عنهما جميعا كان بين أموال بعض الشيء، كما يكون في قلب الإنسان على أخيه، والمسألة ما هي هينة، يعني الإشارة بأن الرسول يطلق عائشة ما هو هينة على عائشة، أعظم من الدنيا كلها. نعم من أين تؤخذ؟
تحريفه.
نعم.
تحريفه علي من سبيل الخرق.
كيف؟
تحريفه علي من سبيل الخرق.
إيه نعم.
إنه هذا ليس.
نعم. هذا صحيح. في أن الإنسان يجوز أن يطلب الدواء من الغير، أن يداويه الغير، وهذا أمر قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله، قال تداووا ولا تداووا بحرام. وهذا ليس كالاسترقاء أن الإنسان يطلب من يرقيه، لأن من صفة الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يطلبون الرقة من أحد بخلاف الدواء. نعم. نعم. يحتمل كاملة أو بعض. المهم سبع. معناها أنه ما صب منهن شيئا بعد الليل. نعم. يعني يكون أبرد لهم. نعم.
باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في الثور ومضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس
فأدبر بهما وأقبل تخالف المشهور تكلم عليها في الشرح. الصواب أقبل بهما وأدبر هذا هو الصواب.
حدثنا مسدد
نعم ها
الضمير به
وهو بها فأدبر به أدبر به فمسح رأسه فأدبر به وأقبل
أدبر به يعني بدل مقدم الرأس ثم أقبل
فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل مسح به بالماء
عندك فمسح به لا عندنا فمسح رأسه فأدبر به. على كل حال إن الصحيح أن الرأس يبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم يرجع لا مو بعض
فأدبر به
إيه؟
يعني ذهب إلى دبر ثم أقبل بدأ من الخلف إلى المؤخر.
إذا بغينا حمل على هذا يعني غصب لا بأس.
أدبر بالماء.
نعم.
بالماء أدبر بالماء.
عندك بالماء؟
لا يعني تمسح به رأسه فأخذ الماء تمسح به أي بالماء.
إيه فأدبر به. سيد عندك النسخة؟
إيه تمسح به. إيه
هذه أوضح.
تمسح به رأسه فأدبر به رأسه.
هذا أوضح. أدبر بالماء. نعم. كيف؟ طيب شبول راه خالد صار أبو شرح العيني يدل على أنه هذا يخالف الأول.
قوله فدأ بمقدم رأسه الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب. وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل الرأس وقيل في توجيهه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم.
وعلى كل حال، مسح الرأس الذي لا أشكال فيه أن يبدأ بالمقدم هكذا حتى يصل المؤخر ثم يرجع، وكل رواية تحمل عليها.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبر من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80.
انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في استعمال الماء في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أمداد، ويتوضأ للمد أي لربع الصاع، وهو قليل جدا. يعني لو رأيت المد مد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشبه الكأس الذي يشربه الإنسان إذا جاءه عطشان، ومع ذلك يجزئه في الوضوء. الصاع يجزئه في الغسل، وذلك لأنه كان يعترف اعترافا. أما بالنسبة لوقتنا الحاضر فهل يكفي المد في الوضوء والبزبوز يمشي
ولا الصاع؟
نعم، ولا الصاع حقيقة. فهل يقال إن هذا زيادة على المشروع أو إسراف؟ ينظر، إذا كان الإنسان لا يغسل الأعضاء إلا على حسب ما جاء به السنة فإن صب الماء لا يمكن حصره ولا يمكن ضبطه، ولكن يعرف فيما لو توضأ الإنسان من إناء يغترف منه اغترافه عرف. فإذا قال قائل: كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم من المعايير المعروفة عندنا الآن 2.40 كيلوغرام بالبر الرزين يعني الدجن، وذلك بأن هنا وذلك بأن تضع برا كما وصف الفقهاء في إناء برا دجن متزن، فإذا جاء هذا المقدار من الوزن فهذا هو الصاع، هذا هو الصاع. وقد تيسر لنا مكيال يقال إنه على مد النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محفور: هذا المد من فلان إلى فلان إلى فلان إلى زيد بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النحاس. وقسنا كيله فوجدناه قريبا أو مطابقا لما قال الفقهاء رحمه الله هنا، واتخذنا منه مكيالا آخر صنعناه هنا، فصار عندنا الآن مكيال للصاع ومكيال للمد. نعم
نريد
أن نرى. نعم
نريد أن نرى.
طيب نأتي به إن شاء الله، نأتي به. نعم
شيخ.
نعم أما مالك رحمه الله فكره أن يزيد الإنسان في الفطرة على صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صواب إذا قصد الإنسان بذلك التعبد، أما إذا لم يقصد التعبد وقال أنا أريد أن يكون الزائد صدقة فليس فيه ذلك.
شيخ
نعم
نقول لو قال شيخ قال أن صاع الماء يختلف عن صاع كيل الحب شيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
يعني كنا صاع الماء
العلماء نقلوه إلى الوزن، قالوا إنه نقل إلى الوزن لأجل أن ينضبط، ولا هو الأصل أنه بالحجم لا بالوزن، لكن ضبطوا هذا وضبطوه بالبرد الرزين فرقا لا يعلم.
نعم. باب المسح على الخفين. حدثنا مصدر بن الفرد المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه.
هذا المسح على الخفين أحاديثه بلغت حد التواتر، كما قيل في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهل القرآن العزيز دل عليه؟ الجواب نعم على القول الصحيح، وذلك باختلاف القراءتين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فإن الصحيح أنها معطوفة على الرؤوس وأنها تفيد أن الرجل تمسح، ولكن السنة بينت أنها تمسح في حال وتغسل في حال، تمسح في الخفين وتغسل من دون الخفين، والسنة تبين القرآن. وعلى هذا فيكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن والسنة، وكذلك أجمع الصحابة عليه، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن في الأصل أنه مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، فإنهم لا يمسحون على الخفين ولا على الجوارح. ولهذا جعل بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذه المسألة في العقائد كصاحب الطحاوية، فإنه جعل المسح الخفين من العقيدة لأنه صار شعارا لأهل السنة، وعدمه شعار للرافضة فأدخلوه في العقائد، وإلا فهو من الفقه. ثم إن المسح على الخفين له شروط، فمن الفقهاء من أكثر هذه الشروط وأتى بشروط لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا بالإجماع، ومنهم من قال نقتصر على ما جاء في السنة ولا نزيد على هذه الشروط التي جاء فيها السنة، لأن زيادة الشروط تستلزم تضييق الحكم، لأنه كلما كثرت الشروط قل الوجود. ولا يجوز لنا أن نحصر الحكم الذي أطلقه الله عز وجل حتى نضيق على عباد الله، وهذه الطريقة هي المنهج السليم، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل شروطا فيما جاء مطلقا بغير دليل، لأن ذلك يستلزم تضييق ما وسعه الله. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث بيان الشروط. وفي قول عمر رضي الله عنه: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، تعديل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ودليل على أنه على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية. نعم.
وقال موسى: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
هذا من حديث المغيرة.
يمكنك
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على 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 خفين. نعم.
قلت قبل خبر واحد.